وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وفرغنا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق من الكلام عن المضاربة وبيان شروطها، وقلنا أن من خالف في شرط من شروط المضاربة وصار إليه مال فهذا المال من أكل الحرام. باب المساقاة. مقدمة: المساقاة من السقي، فهي مأخوذة من أهم أعمالها، فحاجة الشجر إلى السقي أكثر من غيره، ذلك أن الماء في جزيرة العرب شحيح، فما كانوا سابقا يسكون إلا بالنطح فسميت بهم وأشق عمل فيها. وتعريفها شرعا أنها دفع شجر إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء مشاع معلوم من ثمره. نقف على التعريف. دفع شجر إلى آخر ليقوم بسقيه، طبعا معنى كلمة دفع شجر أي أن الشجر في أرض، يبقى هناك فرق بين المساقاة والمزارعة كما سيأتين. المساقاة ندفع أرضا فيها شجر مغروس، ومعنى شجر مغروس أي أنه يثمر كل عام كالعنب ومثلا والبرتقال ونحوها. أما دفع أرض فيها شيء من الزرع يعني لا يستمر إلا مرة واحدة أو عام واحد ثم يحصد، هذه مزارعة وليست مساقاة. والفرق بين المساقات وبيع المعاومة. المساقاة أدفع له الأرض ليقوم بشؤونها كلها، ولا دخل لي أنا المالك بالأرض، وهذه الأرض منزرعة وليكن مثلا برتقال، يقوم بشأنها بشؤونها نظير إما أن يدفع لي مبلغ من المال متفق عليه، الفدان بكذا، القراض بكذا، الشجرة بكذا معي، أو أن يأخذ أو أخذ أنا من المال من الثمرة جزء مشاع في الثمر بس معلوم، يبقى مشاع في الثمر أي ليس محدد، ومعلوم أي نسبته معلوم، كأن أخذ مثلا لك هذا الفدان من البرتقال قم على شؤونه، ولك أو لي مش فرق بقى، لأن اللي لي ما بقي من النسبة هو لك، وما لك ما بقي من النسبة هو لي، ولك ثلث ما يخرج من الثمار، جاب 10 طن لك 3 وثلث وأنا لي 3 وثلثين 6 وثلثين معايا. يبقى دي اسمها ايه؟ المساقاة. يبقى المساقاة نظير جزء معلوم مشاع من الثمر، او نظير مبلغ معين من المال. اما المزارعة دفع ارض ليس فيها شيء ليقوم الرجل بزراعتها كما يريد هو، انا مالي دخل يزرع ايه، بس طبعا بشرط ان يكون زراعة ايه مباحة ادنى بها الايه الشرع. يقول: وتعرفها شرعا أي المساقاة أنها دفع شجر إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء مشاع معلوم من ثمره. إيه معنى مشاع يا محمد يا فتحي؟ غير محدد. وإيه معنى معلوم؟ نسبته معلوم، يبقى مشاع في كل ثمار الأرض، ما تجيش بقى في زاوية كده وتقول لك هذه، طب هب أن هذه لم تنبت، هب أنها أنبتت وباقي الأرض لم تنبت، ما هو ده الظلم، وهذا ضد مقاصد الشريعة التي مبناها على العدل. نعم. بيع المعاومة أن يقوم الرجل صاحب الأرض بالقيام على شؤونها من زرع وغرس إلى غير ذلك، ويأتي آخر ويشتريها لمدة سنوات، أنا عندي فدان برتقال وأقوم على شؤوني، واخد بالك؟ فجاه سيدنا الشيخ احمد اشتراه مني في سنة، نظر اليه وبخبرته خرصه وقال لي والله الفدان بتاعك ده بعشرة آلاف جنيه. قلت له ما شاء الله يبارك، فاشتراه بعشرة آلاف وباعه فبارك الله له في البيع وتربح عشرة من وراء العشرة. فقال لي ايه رأيك بقى، انا هشتري منك لمدة خمس سنين ومش بعشرة باثناشر، وادي الخمسة في اثناشر بستين، ادي خمسين الف وليك عشرة عندي. هذا بيع باطل، وده يسمى بيع الايه المعاومة. يبقى فرق، ركزوا يا مشايخ، لان ابتعوا فيها بين بيع المعاومة وبين المساقة. يبقى المساقة انا اعطيته الارض كلها، قد يا شيخ احمد الارض هي ازرع اقلع اروي نقي حشائش كما يطرأ لك. اما البيع المعاومة انا صاحب الارض اقوم على شأنه وابيعه الثمار قبل وجودها مش قبل بدو صلاحها، فهذا كله محرم ولا يجوز. وايضا لا يشكل عليك يا شيخ خليل بيع المعاومة والمساقاة وبيع السلم، فرقوا بين الحاجات دي كويس حتى لا تشكل عليكم. طيب، يقول والأصل في جوازها السنة والقياس الصحيح. أما السنة فمساقاته صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين من بعده أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر. وأما القياس فإن المساقاة أقرب إلى العدل والحل، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم. طب أنا أعطيته فدان البرتقال وخدوا مني سنتين كويس، هيقوم على كل شؤونه واللي يطلع بينه وبينه إيه مناصفة مثلا، يعني قدر ربنا عز وجل لم ينتج شيئا في السنتين، يبقى خسر الرجل مجهودة ونفقتها على الأرض. طب وانا خسرت ايه؟ ما أرض عطلة ما جابتش حاجة خالصة، ما انا خسرت ايضا معايا، لان المال ده مال لابد ان ينمى ولابد ان يثمر. بخلاف المؤاجرة فان صاحب الشجر تسلم له الأجرة، واما المستأجر فقد يحصل له الثمر وقد لا يحصل. مش معنى كده ان المؤاجرة خطأ، لا، يعني ادفع بستاني الى رجل نظير مبلغ معين من المال، هو نفس دفع الارض السوداء نظير مبلغ معين من المال، هذا ليس فيه شيء وسيأتي بإذن الله. والمساقات من المشاركات التي مبناها العدل بين الشريكين، فإن صاحب الشجر والارض كصاحب النقود التي دفعها للمضارب في التجارة. عشان كده النصوص الواردة، ركزوا، في مشروعية المساقاة وشروطها والأشياء التي تؤدي إلى فسادها متفق عليها بالأحاديث. أما المضاربة فبالقياس والإجماع. عشان كده لما قالوا إن اشتراط صاحب المال على المضارب جزء معين من المال كل فترة زمنية مبطل للمضاربة قياسا على المخابرة، وسيأتي بإذن الله. طيب، يقول فإن صاحب الشجر والأرض كصاحب النقود التي دفعها للمضارب في التجارة، والعامل الساقي كالعامل المضارب الذي يتجر بالمال، فهما داخلتان في أبواب المشاركات، فالغنم بينهما والغرم عليهما. وبهذا علم أنها أحل من الإجارة وأقرب إلى القياس والعدل، ولذا فإنها جاءت على الأصل لا كما زعم بعضهم أنها على خلاف الأصل القياس، لظنهم أنها من باب الإجارة التي اشترط فيها العلم بالعمل والأجرة، فهذا وهم منهم. يبقى بناء على ذلك إن من قال إن المساقاة فيها نوع من المقامرة لعدم معلومية ما يربحه الذي يقوم بسقي الأرض وهذا يخالف أصول الإجارة أخطأ فين؟ أنه جعل المساقاة من قبيل المؤاجرة، وده خطأ، بل المساقاة من قبيل المشاركات. اتفهمت؟ نشوف. أنا معايا فلوس كويسة مشايخ، اديتها لوضع الضل ابني يتاجر فيه، فلوس أوراق نقدية يا محمد. طيب في مصطلح العلماء في المال، المصطلح بس، هل هناك فرق بين الأوراق النقدية وبين الأرض السوداء والعقارات وبين ما ينتفع به ولا ما فيش فرق؟ ها؟ أيوة شيخ سالم، ما فيش فرق. ضابط المال إيه عبد الله يا ولدي؟ خلاص أنا انتفعت بالورقة مومتين وانتفعت بحلة رز صح؟ كلته؟ يبقى ده مال وده إيه؟ وده مال، مظبوط يا أخواننا كده؟ عشان بس إيه؟ نقدر نميز بين المؤاجرة وبين المشاركة. يبقى مسألة المساقاة والمزارعة هذه ليست من قبيل المؤاجرة ولكن من قبيل المشاركة والمضاربة. يبقى لما دفعت أنا فلوس العبد الله يتاجر فيها، وارد أنه يخسر ولا ما يخسرش؟ وارد، مظبوط يا أخواننا، ده أمر وارد. طيب دفعت الأرض ليقوم بزراعته، وارد أنه ما تنبتش شيء، كل ده وارد عندنا. يبقى المؤاجرة شيء، ها، والمؤاجرة إيه، والمشاركة إيه، شيء آخر. معايا يا أخواننا كده؟ طيب طيب نعم 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 لا لا، هذه مؤاجرة ثبت مشروعيتها بالنص. معي أخي الفضل، في فرق بين، ركز تاني يا أخواني، طولوا بالكوا علي لأن أنا فهمي بطيء وبناء على ذلك بفهمكم ببطء. أنا عندي قطعة أرض كويس، سأعطيها لأخي لي يقوم بزراعتها نظير مبلغ من المال، فلوس القراط عندنا في بلدنا 300 جنيه، تبورها تزرعها خاص ما تطلعش، انا ما يخصنيش، انا لي ايه يا محمد؟ لي اجار. هذه ثابته بالنص، كنا نكرر الارض على الناحيه منها تسمى لسيد الارض فنهانا، اما على الدراهم والدنانير فلم ينهنا. خلصنا؟ ماشي كده يا مصطفى؟ طيب هدفع انا ارضي له يقوم بزراعتها نظير جزء مشاع من ثمارها، دي ما عادش مؤاجره بقى، اصبحت ايه؟ مشاركه. فاهم؟ واضحه يا مشايخ؟ مشاركه من باب الايه؟ المضاربه. يبقى انا عندي الارض السوداء ممكن تكون مؤاجره وممكن تكون ايه؟ مشاركه. اما الارض اللي هي المغروزه اللي هو فيها ثمار معين، دي كلها من باب الايه؟ المساقاه. اتفهمت يا مشايخ ولا عيدها تاني؟ نقرا سويا. الله يبارك فيكم، ما تقفش او تسكت على شيء اشكل عليك لعلنا اخطأنا. والمساقات طيب، وبهذا علم انها احل من الاجاره وأقرب إلى القياس والعدل، ولهذا ولذا فإنها جاءت على الأصل، لا كما زعم بعضهم أنها على خلاف القياس لظنهم أنها من باب الإجارات التي اشترط فيها العلم بالعمل والأجرة، فهذا وهم. والمساقات ومثلها المزارعة من أحل المكاسب وأفضله لمن ابتغى فضل الله تعالى ولم تشغله عن الأمور المطلوبة منه لربه ولأهله، والسنة مليئة بفضلها، ومن ذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. أسأل كده شيخ ماهر، ما الفرق بين الغرس والزرع؟ تفضل. تفضل يا شيخ.
الغرس يكون الأشجار.
أيوة.
أما الزرع يكون
يعني باللغة بتاعتنا كده بلغة الزراعة الغرس معناها الشتلة، واخد بالك؟ آه. أما الشتلة يعني بجيب شيء وبشتله، بدنجان بقى، كرنب، فلفل معايا. أما الزراعة بجيب البذر دغرديط، فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. والمساقات ومثلها المزرعة من أحل المكاسب وأفضل. أما كونها من أحل المكاسب فنعم، أما من كونها وأفضلها فلا، لأن فضل المكاسب يختلف باختلاف الشخص وباختلاف النفع الذي يعود على الأمة. وفصل الحافظ ابن حجر في هذه المسألة تفصيل عجيب، لما قال أفضل المكاسب إيه؟ أشتغل مثلا صنيعي ولا تاجر ولا أشتغل حداد مسلح ولا صنع عربيات ولا صنع حاسب آلي ولا أشتغل في الزراعة أزرع قمح ورز للناس، واخد بالك؟ ولا أعمل أفتح مصنع حديد تسليح ومصنع أسمنت إلى غير ذلك، أو أعمل مزرعة دواجن. فالحافظ ابن حجر قال أنفعها ما كان أنفع للشخص وأنفع للأمة، وليست على الإطلاق أن الزراعة إيه أفضل. أحل المكاسب نعم، أما أفضلها لا، لقول عمر بن الخطاب كنا نتحدث أن 9 أعشار الرزق فين؟ في التجارة.
ممكن يشترط صاحب الأرض بدل ما يأكل مثلا جزء من شعر من الأرض أو من الثمر، اللي هو يأكل مبلغ كل شهر.
يبقى هنا أصبحت إجارة، ما عادش مساقاة، أصبحت إجارة معايا؟ لم تكن مساقاة. طيب، الحديث 79 بعد 107. طبعا احنا هنا في احوالنا معظم بلاد مصر قرى وفيها زراعة، فارجو يعني الامور دي تكون واضحة عندك. مشكلة نعيد تاني. الحديث 79 بعد 107، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه ان يقرهم بها على ان يكفوا عمله، ولهم نصف الثمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. مفردات الحديث: عامل يعمل عملا فعلاء ومهنا، طبعا ده كله من السنة العملية. قال في الكليات للكفوي: العمل يعم أفعال القلوب والجوارح. قال في المحيط: المعاملة المساقاة في لغة الحجازيين، وهي المراد هنا بشطر بفتح الشين المعجمة وسكون الطاء آخره راء، يطلق على معان والمراد به هنا النصف، ويستعمل في الجزء منه فإنه يطلق ويراد به البعض، جمعه أشطر وشطور من ثمر بالثاء المثلثة، والمراد هنا ثمر النخيل لأنها شجر خيبر. فقر يقال قر في المكان، يقر قرارا إذا ثبت وسكن. قال في المحيط: قرر العامل على عمله تركه قرا فيه. أجلاهم جل عن البلد الجلاء بالفتح والمد خرج منها، وجل القوم عن الوطن خرجوا من الخوف أو الجدب، وجلوته وأجليته أتى لازما ومتعديا. يعتملوها يقال اعتمل الرجل، أي عمل عملا متعلقا بنفسه، والمعنى أن يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها. ما يؤخذ من الحديث؟ جواز المساقات والمزارعة. خلاص بقى اتفهمت كده الفرق بين المساقات والمزارعة؟ اتفهمت يا شيخاني؟ قول لي بقى المساقات معناها يا شيخاني. ناظر ايه؟ جزء مشاع معلوم من الثمر، ها؟ أو أجل. طب المزارعة؟ اللي هي السوداء يعني ليس فيها شيء. نعم، يبقى جواز المساقات والمزارعة بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الزرع والثمر. قال الطيب: لم أرى أحدا من أهل العلم منع من المساقة مطلقا غير أبي حنيفة. نعم، لم يصله الدليل وانتهى الأمر على ذلك، ولا نتكلم بأكثر من هذا. والدليل على جوازها ما تواتر أو كاد أن يتواتر من أنه صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر بنخيلها على الشرط، يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم لما سقى أهل خيبر على جزء معلوم من الثمر لهم وللصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، طيب يبقى الحديث واضح. طب الإمام أبو حنيفة قال بعدمه، لعل ما يصله الحديث أو وصله لم يصح أو ظن أن الحديث منسوخ، وانتهى الأمر على ذلك. أما أننا نتشدق بأن الإمام أبا حنيفة منع ذلك ونمنعه، لا، هذا مخالف. وأما المزارعة فهي عندنا جائزة تبعا للمسقى لحديث خيبر، ولا يجوز إفراده لحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ومنع منها الإمام مالك وأبو حنيفة مطلقا، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى جوازها مطلقا لظاهر الحديث، وعليه جمهور المحدثين. ظاهر الحديث أنه لا يشترط أن يكون البدر من رب الأرض في المزارعة. نعم، لو كان شرطا ما غفل عنه الشرع. يعني أنا بقول خد إيه، ازرع الأرض دي برسي بالنص ليوليك، ما تقولش بقى هذه التآم. أو بمعنى أدق، لا يكون أن آتيك بالبدر شرط صحة. يبقى عندنا في فرق بين أنه هو يشترط، وفي فرق نتصالح أنا وأنت على شيء. زي مثلا عندنا في قريتنا هنا واحد مثلا أخذ أرض فلان ليزرع، ليقوم بزراعتها قمح، فالذي يزرع اشترط على رب الأرض أن يساهم معه في مال الحصاد ومال التصفية ومشاكل هذا، خلاص اشترطنا على ذلك. أما مسألة البدر ولابد أن يكون من صاحب الأرض، لا. يقول ظاهر الحديث أنه لا يشترط أن يكون البدر من رب الأرض في المزرعة، وسيأتي كلام ابن القيم قريب وهو الصحيح خلافا للمشهور من مذهبنا باشتراطه. أنه إذا علم نصيب العامل أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض والشجر، لأن الغلة لا تخرج عنهم. يبقى الذي سيقوم بزراعة الأرض هياخد 40% كويس من المحصول. طيب هل يلزم أن نكتب ولصاحب الأرض 60%؟ لا يلزم، خلاص، لأن الغلة واحدة. طيب جواز الجمع بين المساقات والمزارعة في بستان واحد بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم من الثمر، ويزرعه الأرض بجزء معلوم من الزرع. وده بيبقى دايما إيه، لما يكون لسه البرتقال في بدايته يقول لك لم يكمل ثمره، فالرجل يقوم إيه بيزرع الأرض مثلا فاصوليا ولا خيار وفيها البرتقال برضه، والبرتقال بيثمر، قال له خلاص من البرتقال ليه 40% ومن الخيار ليه 60%، هذا لا بأس به. جواز معاملة الكفار بالفلاحة والتجارة والمقاولات على البناء والصنائع ونحو ذلك من أنواع المعاملات. ظاهر الحديث عدم اشتراط العلم بقدر مدة المساقاة أو المزارعة. وقال الجمهور لا تجوز المساقاة والمزارعة إلا في مدة معلومة، وتأولوا قوله ما شئنا على مدة العهد، وأن المراد نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شئنا. طيب هو مسألة المساقاة والمزارعة، يعني هب أنهما لم يتفقا على مدة، ففي الواقع التجريبي للثمر يلزمنا. يعني مثلا أنا أعطيتك فدان برتقال تقوم إيه بمساقاته، فلا يجوز شرعا ولا عرفا قبل بدو صلاح الثمار أن أقول لك انقطعت المساقاة بينه وبينه أبدا، وخذ ما شئت من المال أبدا. يبقى لابد أن ينتهي بما ليس فيه مضرة لأحد. يبقى ممكن متفقه جه بعد ما انتهى الموسم قال له خلاص كفاية كده، نعم أنت أخذت الثمار وثم تقسيم ما اشترطنا عليه ولم تصنع شيئا في الأرض فليس لك أن تأخذ. طيب ركز. فإن قال الذي يقوم بالمساقاة لا، لقد وضعت في الأرض ووضعت ولن أجني ثمار ما وضعت إلا في خلال 3 سنوات، أرضك كانت خاربة صنعت فيها مصارف وأعطيتها أسمدة وطهرت تربتها بالأدوية إلى غير ذلك. هنا يا أخوان لابد من الرجوع إلى أهل العرف، فإن الشريعة مبناها على العدل. وده بيحصل بعض الناس اللي هم يشتغلوا بالزراعة عندهم نشاط وهم غير عادية، يأخذ الأرض وينفق عليها وهو يعلم في أي شيء ينفق ولما ينفق، ولكن يجني الثمار بعد سنين ففي هذه الحالة إن أخرجنا لا شك أن هذا من الظلم البين. أما إذا اشترط عند البداية فالمؤمنون عند شروطه، فإذا احتد من أخذ الأرض وقال وضعت ووضعت ووضعت، قال له أنا أخبرتك أنني سأأخذ الأرض منك بعد سنة أو بعد سنتين. مفهوم يا مشايخ؟ قواعد العامة للشريعة. طيب، وأما المساقات فإن مدتها معلومة وقد اتفقوا عليها لا تجوز إلا بأجل معلوم. قال ابن القيم رحمه الله في قصة خيبر دليل على جواز المزارعة بجزء من غلة الزرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على ذلك واستمر على ذلك حين وفاته، ولم ينسخ البتة. لا، لم ينسخ. ووجه عدم النسخ عمل الصحابة من بعده بما قرره، فلو كان منسوخا لكانوا أعلم النسبه، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه. وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين المتماثلين، فإنه صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعتملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم البذر، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل. كما أنه وفق القياس فإن الأرض بمنزلة رأس المال في المضاربة، والبذر يجري مجرى سقي الماء ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس المال في المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة. فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن المزارعة والمسقاء فاسدتان مطلقا. طيب، هذا الكلام مخالف للأدلة، يبقى يلتمس العذر لمن خالف ولا يتابع في مقال. وذهب أكثر أهل العلم إلى جوازهما مجتمعتين ومنفردتين. قال النووي هذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر، ولا تقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جاءت تبعا للمساقاة، بل إنها مستقلة. ولأن المعنى الموجود في المساقاة موجود في المزارعة، وقياسا على القراب، ضع كسرة تحت القاف حتى لا تشكل عليك، وقياسا على القراض المضربة، فإن القراض جائز بالإجماع وهي كالمزرعة في كل شيء، ولأن المسلمين في جميع الأعصاب والأمصار مستمرون على العمل بالمزارعة. وأما الأحاديث الناهية عن المخابرة فأجيب عنها بأنها محمولة على ما إذا اشترط لكل واحد قطعة معينة من الأرض، وسيأتي. وفيه دليل على جواز بقاء الكفار في بلاد المسلمين مدة الحاجة إليهم، فإذا استغنى عنهم وعن أعمالهم أبعدوا عن بلاد المسلمين لأن لهم تأثيرا على العقائد والأخلاق. طبعا الكلام ده ينطبق على كل بقعة في بلاد المسلمين إلا المدينة ومكة، اللي هم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وجوز بعض أهل العلم بقائهم إذا اشتدت الحاجة إليهم في بعض الحرف وبعض الصناعات. الحديث الثمانون بعد المئة السابعة، وعن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة. كراء الأرض بالذهب والفضة ما معناها يا شيخ أمير؟ يعني إيه؟ مش فاهم. طب ما في ذهب ولا فضه يعمل ايه يا شيخ امير؟ هنا في مصادر انا جيت اجرت منك فدان، لا معايا ذهب ولا فضه، تاخد مني ايه؟ يبقى المال. يبقى الايه؟ يبقى ايجاره الارض نظير الايه؟ المال المنقود. فقال لا باس، انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماء ديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم فيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. يبقى لما نسمع النهي عن كراء الأرض والنهي للتحريم ثم لا نأتي لهذا الذي فصله رافع بن خديج فهذا من التدليس ولا يقول، لأن البعض فعلا بيعمم القول النهي عن كراء الأرض. زي بالضبط كده في مسألة إيه؟ بيع الأصناف الستة كما سوف يأتينا بإذن الله. ذهب بعض المتفيهقين في شرع الله إلى أنه لا يجوز بيع هذه الأشياء فيما بينها نساء، يعني لا يجوز أن أشتري شعير بمال نسيئة أبدا. الله، وده خلف المنقول المتواتر والإجماع وخلف العرف والعادة. طيب، مفردات الحديث. خديج قال في المغني للفتني، خديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال الممالئ، كراء الأرض بكسر الكافي وفتح الراء ثم ألف بعدها همزة. قال في المصباح الكراء بالمد الأجرة وهو مصدر في الأصل من كريته من باب القتل، إنما كان تعليل لجواز كراء الأرض وعدم جواز إجارتها بجزء معين منها، كما مثل الماديانات بذال معجمة مقصورة وحكي عياض فتحها ثم مثنى تحتية ثم ألف ونون ثم ألف ثم مثنى فوقية جمع ماذية، وهي ما ينبت على حفة النهر ومسير المياه، وليست الكلمة عربية ولكنها سوادية، ولكن عربت. أقبال الجداول بفتح الهمزة فقاف فباء موحدة الأقبال أوائل المسير ورؤوسها، ومجاري المياه الصغار تشق في الأرض. زجر عنه زجره عن كذا يزجره زجرا، منعه ونهاه عنه نهيا مؤكدا. ما يؤخذ من الحديث؟ في الحديث بيان جواز الإجارة الصحيحة للأرض وبيان الإجارة الفاسدة. فأما الفاسدة فهي الكراء الجاهلي الذي يجعلون لصاحب الأرض ما على الجداول والسواق، أو يجعلون له جانبا معينا من الزرع، فهذه إجارة فاسدة لأن فيها غررا وخطرا وجهالة، فقد يصلح هذا ويهلك هذا. دي اللي هي بال إيه؟ نهى عن كراء الأرض يصرف على هذا، وكراء الأرض فسد ومحرم يحمل على ذلك. هذا النوع من الإجارة الفاسدة التي تحفها الجهالة والغرر والمخاطرة محرمة لا تصح، فهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأولى فهي بأجر معلوم فهي صحيحة. عموم الحديث يجيز الأجر بالنقدين أو مقام مقامهما من عملة نقدية للأوراق النقدية بتاعتنا، ويجيزه أيضا ولو كانت الأجرة من جنس ما أخرجته الأرض أو مما أخرجته بعينه. النهي عن إدخال شروط فاسدة في الإجارة كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو لصاحب الزرع، فهي مزارعة فاسدة لجهالتها وخطرها. كل الغرر والجهالة والمخاطرات محرمة باطلة لأنها نوع من القمار والميسر، ففيها ظلم أحد الطرفين وتسبب العداوة والشحناء، والشرع الشريف جاء بالعدل والمساواة بين الناس كما جاء بما يجلب المحبة والمودة والصفاء. ذهب عامة العلماء إلى جواز إجارة الأرض الزراعية بالذهب والفضة والعروض والطعام إذا كان غير خارج منها، ومنهم الأئمة الثلاثة. أسأل سؤال لأخينا الشيخ ماهر، أنا عندي فدان أرض، قلت لك يا شيخ ماهر فضل مشكورا ازرعوا غل، كويس ماشي، هتحسبني ازاي عادل؟ قلت لك والله يا شيخ ماهر أنا بأجر، ماشي بكم جنيه؟ قلت لك لا ازرعوا غل هأجره لك ملك بخمس ردب غلة من اللي يطلع، حكم يا شيخ ماهر من اللي قالهم؟ انت اللي قلتهم؟ تسمك الشيخ ماهر يعني؟ تسمك فضلت الشيخ سهل، فضل يا شيخ ماهر. انا قلت لك هو تاني هم فدان ارض عندنا فدان هنا هو تعور رهولك حتى وشوف كويس كده، قلت لك يا شيخ ماهر كنت ازرع وغلة وهتحسبني ازاي عادة؟ قلت لك يا فضلت الشيخ ما انا بأجر ارضي، طب ماشي عاوز في الأراضي كم جنيه؟ قلت لك لا أنا عاوز خمس راديب بغلة من اللي يطلع من الأرض دي. الحكم الشرعي يا شيخ ماهير؟ نعم جائز جائز كويس. السؤال الثاني لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ خليل، نفس الفدان الشيخ خليل، السعر بتاع الشيخ ماهير ما عجبني فأنا بروق لبضاعتي، خد فدان الغلة ده يا شيخ خليل وازرعه لي غلة، وعاوز منك خمس رديب من اي مكان، الحكم ايه؟ ها يبقى الاثنين يجوز. ها؟ احسنتم. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين بقى، لان هنا الاجاره، ركز معايا يا محمد، تجوز بالذهب وبالفضه وبالعروض كالطعام وبالمال. ولكن في هنا مساله دقيقه، ان اشترطنا العروض لابد ان يكون العرض الذي اخذه نظير الاجاره ليس مما تخرجه الارض بعينه. اتفهمت؟ يبقى انا عاوز 5 لدب غله من الفدان ده، لا الاجاره بطل. انا خلاص، طب انا عاوز 5 لدب غله وخلاص، اجيب لك وخلاص، حتى لو لم تثمر الارض. القضيه عباره عن ايه؟ 5 لدب غله، الفدان مثلا ب 400 جنيه 2000، هي هي. اتفهمت يا شيخ مهر؟ طب طولوا بالكم لعل غلطان، شوف الشيخ مهر الاول. اتفضل يا شيخ مهر. في رقم فين؟ عموم الحديث يجيز الأجر بالنقدين أو ما قام مقامه من عملة نقدية، كويس؟ ويجيزه أيضا ولو كانت الأجرة من جنس ما أخرجته الأرض أو مما أخرجته بعينه. مما أخرجته بعينه، يبقى لابد أن يكون جزءا معلوما من جملة ما خرج، مشاع. انظر إلى السادسة، ذهب عامة العلماء إلى جواز إجارة الأرض الزائد بالذهب والفضة والطعام إذا كان غير خارج منها، ومنهم الأئمة الثلاثة، وده الصواب. يبقى فرق عندنا ثاني، وركزوا معايا. أنا بزرع عندي فدان أرض، بزرعه غلة، أجرته. طب معنى كلمة أجرته للغير أي نظير مال معلوم. المال ده عبارة عن إيه بقى؟ إما أن يكون ذهبا، وإما أن يكون فضة، وإما أن يكون ما يقوم مقامهم اللي هي الأوراق النقدية. وعاوزك تفرق بين النقود وبين المال، صح يا محمد ولا مفيش فرق؟ مفيش فرق النقود والمال. طب خلاص، بيع لي النظارة بصحفة رز معمر، ينفع؟ خبرية ركزوا يا مشايخ. النقود ما جعل مقياسا للقيمة وتعارف عليه الناس، أما المال كل ما ينتفع به، فليس كل مال، فليس كل نقود إيه؟ مال. ولا غلط ولا خطأ؟ ليس كل مال نقود، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى ممكن يكون المال ده بنتفع به، ولكن مش مقياس للقيمة. فرق بين الاثنين. يبقى أنا أجوز، يجوز الإجارة بالمال، وقصدي بالنقود، الذهب والفضة والأوراق النقدية، هذا لا بأس به. طيب، أريد أن أؤجر أرضي بمال كالعروض وبالطعام. طيب، أنا بأجر أرضي، هل يا ترى من جنس ما يخرج منها؟ لا بأس. أما بعينه وجزء محدد معلوم غير مشاع وغير نسبة، دخلنا في كده في المخالفة الشرعية، دخلنا في حديث رافع بن خديش زي بالضبط أهو تاني. الفدان الغلة بأجره صاحبي بكم؟ قال لي 3000 جنيه. قلت له انا عاوز غله. ماشي، نحسب 3000 جنيه بيجيبوا مثلا 6 لدب غله. خلاص، انا عاوز اشخمها 6 لدب غله من الارض دي، من اللي يطلع من هنا. خطا. لا، إن كان من هذا المكان، واخد بالك، وفي هذه الحالة كان الأمر على سبيل المشاركة وليس المؤاجرة فلا يجوز. تاني يا أخواننا، لعلني أخطأت. لا، لحظة واحدة تاني يا مشايخ، لحظة واحدة، لعلني أخطأت يا أخواننا، ويراجع بعضنا بعضا، فليس فينا أحد معصوم، وأبى الله العصمة لغير كتابه ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم. بداية الأمر، هل الأرض مساقة أو مزارعة أو مشاركة؟ لازم نعرفها الأول. يبقى إذا كانت الأرض مشاركة اللي هي مزارعة، نظير جزء معلوم مما يخرج منها، مشاع. طب لو كانت الأرض بالإجارة، ها بالإجارة، الإجارة إما أن تكون إيه؟ ذهب وفض أو أوراق نقدية أو أي مال ينتفع به. طيب لو المال الذي ينتفع به من جنس ما أخرجته الأرض، يبقى بننظر إن كانت مؤاجرة فلا بأس، إن كانت مشاركة اللي هي المزارعة أو المساقاة وحدد الجزء الذي يخرج منها فهي إيه؟ محرمة ولا تجوز. الاثنين يجوزوا صح، لأن احنا قلنا في الأصل هي إيه؟ مؤاجرة. أما إن كانت مزارعة أو مساقاة أي مشاركة فلا يجوز. واضح يا إخواننا؟ والعيدها تاني. طيب، وذهب الإمام مالك إلى المنع مطلقا سواء كان من الخارج منها أو من غير الحديث، فلا يكريها بطعام. الحديث 181 وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم. بالمؤاجرة أي يستأجر الأرض فيحرثها ويستغلها ويدفع لصاحبها أجرة وكراء من النقود لا جزءا مما يخرج منه. طيب لو كان جزء مما يخرج منها وكانت مؤاجرة تجوز أم لا تجوز؟ تجوز. طب لو كانت مزارعة ومشاركة لا تجوز. طيب ما يؤخذ من الحديث؟ المزارعة هي إعطاء الأرض الزراعية لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها يشترط لصاحب الأرض أو للعامل. الحديث نهى عن المزارعة والنهي يقتضي التحريم كما يقتضي فساد العقد. يدل الحديث على جواز إعطاء الأرض للزراعة بأجرة معلومة وعمومه، يفيد الجواز بأي أجرة كانت ولو مما يخرج منها، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأحمد والشافعي. يحمل هذا النهي على المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والغرر والظلم لأحد الطرفين، كما جاء في حديث رافع بن خديج من أنهم كانوا في الجاهلية وصدر الإسلام يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويستم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. أما المزارعة المعلومة فلم ينهى عنه، ولذا جاء في حديث رافع أنها جائزة، وذلك بقوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذا هو التوجيه الحسن المستقيم لبيان المزارعة الجائزة من المزارعة الممنوعة، وهذا هو الجمع الصحيح بين الأحاديث المتعارضة في ظاهرها بين جوازها ومنعها، والله أعلم. خلاف العلماء، اختلف العلماء في حكم المزارعة، فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم جوازها، ودليلهم على ذلك أحاديث رافع بن خديج منها كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع. طيب نقرأ الهامش، عندك هامش؟ عندك هامش يا مشايخ؟ روى مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عنه براف كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. هذا الحديث يحمل حتى يتفق مع حديث رافع بن خديج على المؤاجرة ولا على المساقاة والمزارعة؟ اللي تحدد فيها إيه؟ جزء معلوم محدد. ما حديث حنظلة السابق ما في البخاري ومسلم عن ابن عمر ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. طيب حديث رافع بن خديج معلل أم غير معلل؟ معلل، والحكم ينتفي بانتفاء العلة ويثبت بوجوده. ما جاء في البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها إن لم يزرعها أخاه. فهذه الأحاديث حجة الذين يذهبون إلى عدم جواز المزارعة ويرون أنها محرمة وباطلة، والإما على التحديد الآخر هو أنهم يعتبرون المزارعة إجارة، والإجارة لابد أن تكون أجرة فيها معلومة، وهنا العوض مجهول معدوم فتحرم ولا تصح. وذهب الإمام أحمد وأتبعه إلى جوازها وأنها عرض صحيح ثابت، كما ذهب إلى جوازها طوائف من الصحابة والتابعين وإمة الحديث المتقدمين والمتأخرين وكثير من الفقهاء. فممن يرى جوازها علي بن أبي طالب وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسعيد بن مسيب وطاووس والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن سيرين وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة والثوري والبخاري وأبو داود وابن خزيمة وابن المنذر وابن سريج والخطبي والظاهري. قال النووي: هو الراجح المختار، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة. أدلة المجوزين: الأصل في العقود الجواز والصحة، فلا يمنع منها إلا ما وجد فيه محظور شرعي من جهالة أو غرض أو مخاطرة أو ظلم لأحد الجانبين. أما العقود الواضحة السالمة من تلك المحاذير فإن الشرع يجزيها ولا يمنع منها شيئا. فاكرين إن الحرمة في المعاملات تأتي من كم وجه؟ الأول الغرر والجهالة والإيه؟ والربا. ولكن هنا الشيخ اقتصر على الجهالة والغرر لأن جل هذه العقود في المزارعة لا يشملها الربا. معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر منذ أن استولى عليها حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدها أقر من بعده أقرهم أبو بكر وصدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم منها، بمشهد من عموم الصحابة، وهذا دليل على جوازها وأنها لم تنسخ. ومن تلك الأحاديث ما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وقال: نكركم بها على ما ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر. أجابوا عن حديث رافع. نقولنا قبل ذلك إذا استدللت على مسألة بأدلة صحيحة واعترض عليك معترض بأدلة، يلزمك أن توجه أدلته، وتوجيه أو الرد على أدلته من وجهين: إما أن تبطل أدلته، وإما أن تخطئه في الاستدلال الذي استدل به من على أدلته على قوله. يقول: ومن تلك الأحاديث ما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وقال: نكركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عن الصحابة. أجابوا عن أحاديث رافع بن خديج كما قلنا بأنها مضطربة السند، فإنه طار يروي عن عمومته، وطار أخرى روى عن ظهير بن رافع، وثالثة يحدث عن سمعه هو، وهي أيضا مضطربة المد، فإنه طار يروي النهي عن كراء الأرض، وطار ينهي عن الجعل، وثالثة عن الثلث والربع والطعام المسمى. وبهذا حصل الاضطراب في المتن والسند، وحصل فيها الشك، حتى قال الإمام أحمد: حديث رافع ألوان وضروب، وقد أنكره الصحابة، ولم يعلم به عبد الله بن عمر إلا في خلافة معاوية، فكيف مثل هذا الحكم يخفى عليهم وهم يتعاطونها؟ وسيأتي قريبا معنى آخر لهذا الاضطراب. وعلى فرض صحة أحاديث رافع فقد أجاب العلماء عنها وعن حديث جابر بأجوبة مقنعة، وأحسن تلك الأجوبة الجمع بين أحاديث رافع وأحاديث خيبر، وذلك بحمل النهي عن المزارعة في أحاديث رافع على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغرر والجهالة، وصار فيه شبه من الميسر والقمار والمغالبات المحرمة، وهو حمل وجيه، بل قد صرح رافع بذلك في بعض طرق أحاديثه. قال الليث بن سعد: الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز لما فيه من المخاطرة. وقال ابن المنذر: قد جاءت أخبار رافع بعلل تدل على أن النهي لتلك العلل. وقال الخطابي: قد أعلمك رافع أن المنهي عنه هو المجهول دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطا فاسدة، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواق والجداول فيكون خاصا لرب المال، وقد يسلم ما على السواق ويهلك سائل الزرع فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر. والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاركة التي هي كراء الأرض بالمعنى العام، إذا اشترط لرب الأرض منها زرع مكان بعينه، والأمر في ذلك كما قال الليث بن سعد. فقد بين أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه حرام. وقال ابن القيم إن من تأمل حديث رافع بن خديش وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على ومقيدها علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال كنا نكرر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. يبقى الأخيرة التي جعلت لأحد الطرفين ظلم، وفي لفظ لهم كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما على الماذينات وأقبال الجلاول وأشباه من الزرع، نعم، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس قراء إلا هذا، فلذلك زجر عنهم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وهذا من أبين ما في حديث رافع وأوضحه، وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر فيحمل على هذا المفصل المبين المتفق عليه لفظا وحكما. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال الطيبي في شرح المشكاة: أحاديث النهي عن المزارعة في ظاهرها تباين واختلاف، وجملة القول في الجمع بينها أن رافع بن خديج سمع أحاديث في النهي عن المزارعة متنوعة فنظمها في سلك واحد، ولهذا طار يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطارة يقول حدثني عمومتي، وطارة يقول أخبرني عمي. والعلة في بعض الأحاديث أنهم يشترطون شروطا فاسدة، وفي بعضها أنهم كانوا يتنازعون في القراء، وفي بعضها أنه كره لهم الافتتان بالحراثة فيقعدون عن الجهاد. وعلى هذا المعنى خذ بالك يجب أن يحمل الاضطراب المروي عن الإمام أحمد لا على الاضطراب المصطلح عليه عند أهل الحديث، فإنه نوع من أنواع الضعف، وحاشا لصاحبي الصحيحين البخاري ومسلم أن يورد شيئا من هذا النوع. والعبارة دي مهمة جدا مهمة جدا. يبقى كلام الإمام أحمد في الاضطراب له معنى، والاضطراب المصطلح عند علماء الحديث له معنى آخر، فحاشا أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما شيء من أنواع الاضطراب. والله عز وجل أعلى وأعلم. أخونا هنا